بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله أن ينفع بها
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم، وهو ما سمعتم الإعلان عنه، وهو التوحيد يا عباد الله، توحيد بالنصب على الإغراء، وهذا الأسلوب في اللغة يستعمل للأشياء المهمة، الأشياء المهمة إما الحث عليها او التحذير منها، والمراد هنا الحث على هذا الموضوع وهو موضوع التوحيد. وخاطب بذلك دعاة الاسلام، اي الذين يدعون الناس الى الاسلام لاجل أن يبدأوا به في دعوتهم، فليس هو من الأمور الهامشية أو الأمور الثانوية اللي يسمونها ثانوية، وإنما هو الأصل والأساس. فيجب على من يدعو إلى الإسلام أن يبدأ بالتوحيد، وهي بداية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحقق التوحيد قام عليه البنيان، وذلك مثل الأساسات في البيوت والمباني، فإن المباني تؤسس أولا ويعتنى بالأساس، ثم يبنى عليها البنيان ويرتفع. فلا يقوم بنيان بدون أساس قوي يرتكز عليه ويقوم عليه. فلو أنك بنيت بنيانا على غير أساس سليم وقوي انهار البنيان وهلك من فيه. وكذلك الدين إذا لم يبنى على عقيدة، لا عقيدة صحيحة، فإنه يكون دينا لا ينفع صاحبه ولا يفيده شيئا مهما أتعب نفسه فيه، فإنه لا ينفعه لأنه لم يبنى على أساس صحيح وهو التوحيد. فلذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون الأمم إلى التوحيد قبل أن يدعوهم إلى الصلاة والزكاة والصيام، وقبل أن ينهوهم عن الزنا والسرقة وشرب الخمر والذنوب، يبدأون بالأساس الذي هو التوحيد. فكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قالها نوح عليه السلام وقالها هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا هو التوحيد. فكل رسول يبدأ دعوته في هذا الأصل، فيأمرون بلا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة، ثم بعد ذلك يأمرون ببقية الشرائع ما لم يستجيبوا للتوحيد فإنهم لا يأمرونهم بشيء، فإن استجابوا للتوحيد أمروهم ونهوهم ووجهوهم وبلغوهم الشرائع. إذا تحقق هذا الأساس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله في مكة أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد والنهي عن عبادة الأصنام وعبادة غير الله، وكان يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فمنهم من استجاب وهم القلة، ومنهم من أبى وعاند وهم الكثرة. ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه من الأصنام والأشجار والأحجار وسائر المخلوقات، فيأمرهم بما أمرهم الله به وهو التوحيد، وينهاهم عما نهاهم عنه وهو الشرك، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلما أصر المشركون على الشرك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل أي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أي كذب. وهم لا يريدون أن تكون الآلهة إلها واحدا، وإنما يريدون أن يبقى كل يعبد ما يريد من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأولياء والصالحين والملائكة والجن والإنس، كل يعبد ما يريد، هكذا يأمرهم الشيطان، والله يأمرهم بالتوحيد والشيطان يأمرهم بالشرك. استجابوا للشيطان واستنكروا أمر الله سبحانه وتعالى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي دين آبائهم، دين آبائهم وأجدادهم. فهذا الرجل كذاب مختلف وش الدليل؟ الدليل انه جاء بشيء ما كان عليه اباؤه، وهذا هو الدليل. تقليد الاباء والاجداد دليل؟ لا، لكن هذا دليل المنتجس والعياذ بالله. اما المهتدي الدليل ما قال الله وقال رسوله، هذا هو الدليل. فمثل صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهم يضايقونه ويؤذون أصحابه وأتباعه ويهددونه بأشد الوعيد ويعذبون من قدروا على تعذيبه، ولكن المسلمون ثابتون والصابرون على الابتلاء والامتحان ومتمسكون بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يدخلون في الإسلام كثيرون. ولما رأى المشركون ذلك ضاقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ذرعا لأصحابه، فتآمروا عليه بعد أن جربوا كل وسائل التعذيب وكل وسائل المضايقات ولم تجري شيئا، ولم تصرف الناس، لم تصرف المسلمين عن دينهم. عند ذلك تآمروا ماذا يصنعون لهذا الرجل، وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، أذن لهم بالهجرة إلى المدينة. لما جاء وفد من المدينة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقدموا وأعلنوا إسلامهم وذهبوا إلى المدينة إلى قومهم ونشروا الدعوة في المدينة، وكثر الإسلام في المدينة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة فرارا بدينهم من أهل الكفار، فهاجروا وبقي هو صلى الله عليه وسلم خشي الكفار أنه يلحق بأصحابه ويتكون عنده قوة يهاجمهم بها، خشوا أنه يلحق بأصحابه. فتآمروا، بعضهم قال اثبتوه، يعني اسجنوه، خلوه بالسجن، اسجنوه سجن مؤقت. فبعضهم قال اقتلوه واستريحوا منه، وبعضهم قال انفوه، اخرجوه من البلد واطردوه. تشاوروا في هذا في دار الندوة، فجاءهم الشيطان بصورة رجل فأشار عليهم بالرأي الثاني أن يقتلوه، أشار عليهم أن يقتلوه، لكن كيف يقتلونه وهو من قريش، وقريش تتفعر له منهم إذا قتلوه، لأنهم كانوا عندهم الحمية، عندهم الحمية ولا يسمحون أن يقتل منهم أحد ولو كانوا كفارا. فخشوا من قريش انهم ان قتلوه ان يسعروا له، فاشكل عليهم تنفيذ القتل. فجاءهم الشيطان وقال له اختاروا من كل قبيله فتى قويا، من كل قبيله فتى قوي، واعطوهم سلاحا قويا مثل الرمح او السيف، خلوهم يضربونه ضربه رجل واحد، فالجماعه من الفتيان يضربونه ضربه واحده ويقضون عليه حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر قريش على ان تسعر من القبائل كلها. فصوبوا هذا الراي وجمعوا الفتيان، احضروا السلاح النبي صلى الله عليه وسلم راقد على فراشه، بقوا على الباب ترصدون خروجه. جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، اخبره بنتيجتهم، فدعا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الفتى القوي الشجاع، دعاه وامره ان يرقد على فراشه صلى الله عليه وسلم وان يلتحف بلحافه حتى ينظرون اليه، حتى ينظروا اليه ويظنون انه الرسول. فجاء علي رضي الله عنه ورقد على الفراش، فصاروا ينظرون اليه وهو راقد على الفراش. شنو الثبات والقوه والايمان. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به، خرج من بينهم ولم يشعروا به. ألقى الله عليهم الغفلة وعدم الشعور حتى خرج من بينهم وذر التراب على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام. وذهب هو أبو بكر رضي الله عنه إلى راعي ثور جنوب مكة من أجل أن يعمي الأخبار عليهم ويختبر. أخبر هو صاحبه في الغار، وجعل بيت أبي بكر بناته يأتون لهم بالطعام ويأتون لهم بالشراب في الغار. وصارت قريش تختبط في الجهات تبحث عنه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لمن يأتي به حيا أو ريثا وجنه من الذهب، حتى إنهم جاءوا ووقفوا على الغار على غار ثور، وأعمى الله بصائرهم، أعمى الله أبصارهم فلم يشعروا به صلى الله عليه وسلم وهو عند أقدامهم وهم واقفون عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني أن الله معهما سبحانه بنصره وتأييده وحمايته، ما يقدرون أبدا. فأنزل الله تعالى: إذا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا فأني اثنين، يعني هو أبو بكر رضي الله عنه، إذ هما في الغار غار ثور، إذ يقول لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. رجعوا خائبين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار بعدما يئسوا من العثور عليه. خرج هو وصاحبه وقد استأجر لهما دليلا على الطريق، وركبوا الرواح وذهبوا إلى المدينة آمنين. ووصل إلى المدينة. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد قبل أن يأمر بالصلاة. الصلاة فرضت قبل الهجرة بزمن يسير، وقبل أن يأمر بالزكاة، قبل أن يأمر بالصيام، قبل أن يأمر بالحج، قبل أن يأمر ببقية أمور الدين، إنما كان يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك مدة 13 سنة. ثم هاجر إلى المدينة ووجد الأوصاف ووجد القوة، فصار يغزو قريشا، صار يغزوهم ويقاتلهم حتى نصره الله عليهم، وظهر دين الله عز وجل، ودخل الناس في دين الله أفواجا، حتى الذين كانوا يحاربونه ويعادونه من الله على كثير منهم بالهداية فأسلموا وحسن إسلامهم. وهذا نتيجة الصبر، نتيجة الثبات على الحق والثبات على الدعوة إلى التوحيد، وأن التوحيد هو الأساس. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لهم اتركوا الزنا، اتركوا شرب الخمر، اتركوا كذا، اتركوا كذا، لما شق عليهم ذلك اتركوه. لكن لما قال لهم اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله وحده لا شريك له لم يتحملوا هذا، لم يتحملوا ترك عبادة الأصنام، لأنها قد أشربت بها قلوبهم والعياذ بالله وأحبوها، ويخافون من ترك عبادة الأصنام، يخافون من العقوبة والقول ليلهم الشيطان يخوفهم. وهذا دليل على أن التوحيد هو أول ما يبدأ به بالدعوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الدعاة يأمرهم بأن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد، فإذا استجاب الناس فإنهم يأمرونهم ببقية أوامر الدين. ولذلك لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أول ما أمره أن يأمر أن يدعو إلى إله التوحيد، أن يدعو إلى التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إنه يأمرهم بالصلاة والزكاة. أما إذا لم يستجيبوا ولم يقبلوا فلا فائدة من الصلاة ولا فائدة من الزكاة ولا فائدة من سائر الأعمال. الأعمال لا تصح إلا مع التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعباد. وأما إذا كان هناك شرك فإن العبادات لا تنفع، لأن الشرك يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الراية يوم خيبر قال له انزل على رسلك حتى تنزل بساحتهم، بساحة اليهود يهود خيبر قريبا من حصنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم لحق الله تعالى فيه. ما قال ادعهم إلى الإسلام وسكت، بل قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، وحق الله هو التوحيد، حق الله هو التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله الذي خلق الخلق من أجله، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به. اشرح لهم الإسلام ما هو، لا تدعوا إلى الإسلام مجملا، بل بين لهم ما هو الإسلام، أنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وانظروا كيف بدأ بالشهادتين أولا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا. ادعوهم إلى الإسلام وأقبلهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم، رجل واحد يهديه الله على يدك يدخل في الإسلام والتوحيد ويترك الشرك، يكون لك أجره مثل يكون لك مثل أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الإبل النفيسة، الإبل النفيسة. فكيف إذا هدى الله على يديك أكثر من واحد؟ هدى الله على يديك أمة من الناس، هدى الله على يديك أهل بلد، هدى الله على يديك قبيلة، هدى الله على يديك أمة من الناس، يكون الأجر أكثر عند الله سبحانه وتعالى. دعوة إلى الله أجرها عظيم وثوابها جزيل، على الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا أحسن الناس، أحسن الناس قولا. الدعوة إلى الله واجبة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا يشعر المسلم الذي هل الله عليه بالإسلام وعرف الحق وعرف الباطل، لا يجوز له أن يسكت ويقتصر على نفسه، بل لا بد أن يدعو الناس إلى الإسلام، ولا بد أن يبين للناس ما هو الإسلام حتى يعرفوه ويلتزموا به. فأول ما يدعى الناس إلى التوحيد، ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أول ما يبدأون بالتوحيد، ثم يتابعون بقية الأوامر الشرعية. وإذا لم يحصل استجابة للتوحيد فلا فائدة من بقية الأوامر، فإما أن ينزل عليهم هلاك مستقل كما حصل للأمم السابقة إذا أبوا أن يقبلوا التوحيد وأقروا على عبادة الأصنام، فإن الله يهلكهم عن آخرهم كما حصل لقوم نوح وكما حصل لعاد وثمود كما حصل للأمم السابقة. وإما أن يؤمر الرسول أن يجاهده كما حصل لموسى عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر بالجهاد أولا الدعوة إلى الله، فإن استجابوا وإلا يجب قتالهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. عارف يكون في الأمم السابقة يهلكهم الله جميعا، أما في الأمم المتأخرة فيجب على الرسل وعلى الدعاة أن يجاهدوا من كفر بالله وأشرك بالله، ولا يتركوا الناس على شركهم وعلى كفرهم وعندهم المقدرة على جهادهم، ولكن الدعوة تسبق الجهاد. من قبل الحمد لله، ومن لم يقبل فلا بد من السيف، لا بد من الجهاد حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وهذه سيرة الدعاة المصلحين بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يجاهدون في سبيل الله من كفر بالله وتمرد على دين الله، يقاتلونه حتى يقمعوا الشرك والكفر والفساد وينشروا الصلاح والإصلاح في الأرض. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم إلى يوم القيامة، وهذه سيرة المصلحين الذين جاءوا بعد الرسل، خصوصا المصلحين من هذه الأمة، صاروا على هذا المنهج يدعون الناس إلى التوحيد ويوضحونه لهم. فمن قبله فالحمد لله، ومن لم يقبله جاهدوه وقاتلوه حتى ينصرهم الله عليه ويعلي الله كلمته ويخذل أعداء. هذا هو ديننا. والتوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، عبادة الله وترك الطاغوت وهو عبادة ما سواه، كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد، بأن يخلص أعماله لله، هذا إسلام الوجه، والوجه القصد. يسلم وجهه أن يخلص قصده ونيته لله سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يترك البدع والمحدثات والخرافات ويتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الأمرين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص لله العبادة، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله اتباعه والعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو العروة الوثقى، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وهذا من الشرطين، الإخلاص والمتابعة، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وفي الآية الأولى قد استمسك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعباد وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. والإله معناه المعبود، أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله، فمن عبد من دون الله فهو معبود بالباطل لا بالحق، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا هو الصحيح، إفراد الله جل وعلا بالعبادة بجميع أنواع العبادة، ويكون في ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم على السنة وعلى شرع الله الذي شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى، ولا يعبد الله بالبدع التي لم يشرعها الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الشرع توقيفي، هم اصطلاحي ولا اختياري ولا استحساني، ولا الشرع توقيفي. لا نعمل شيء من العبادات إلا إذا كانت على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، وهذا هو العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرط الثاني، وهو الإخلاص لله عز وجل. هذا هو التوحيد، وليس التوحيد ما يقوله الجهال وأهل الضلال. التوحيد هو أن تعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ليس هذا هو التوحيد المطلوب. هذا ولو اعترف الإنسان به وحده لا يكفي، فإن المشركين كانوا معترفين به، فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فأنا يفكر. ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر فسيقولون الله. ممن يقولون الله؟ المشركون. فسيقولون الله، قل أفلا تتقون، وترهون بهذا. فلو كان هذا هو التوحيد لصاروا مسلمين. الله جل وعلا لم يقبل منهم هذا الاقتصار على هذا، بل امر رسوله بقتالهم. لماذا؟ لما اشركوا مع الله في العباده. الشرك انما هو في العباده، اما الشرك في الربوبيه فهذا قليل في العالم، لان اكثر العالم يقرون بتوحيد الربوبيه بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وإنما يعبدون معه من يقولون إنه يشفع عند الله، يشفع عنده كما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لم يقولوا إن هؤلاء يخلقون ويرزقون ويدبرون، بل قالوا شفع يعني وسائط عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا هو الشرك الموجود الآن عند القبوريين. لو سئلوا قيلوا لماذا تعبدون القبور؟ قالوا والله لا نعرف أنه ما لهم قدرة على الخلق والرزق، وأنا لا نطلب منهم إلا أنهم يشفعون لنا، يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى. الشرك يسمى شفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف، سماه شركا ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى. اما يشركون ما انهم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وسماه مشركين. اذا فالشرك هو عبادة غير الله سبحانه بأي نوع من انواع العبادة، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستغاثة، بغير ذلك. فالذي يستغيث بالأموات ويذبح للقبور، والذي يدعو الأموات ويطلب منهم الحوائج، هذا هو الشرك الأكبر، عبادة لغير الله عز وجل. هذا دين المشركين الأولين، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة لجميع أنواع العبادة، والعبادة أنواع كثيرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة تكون بالقلب، وذلك بالخشوع والخشية والرغبة والرهبة والمحبة والتوكل، وتكون العبادة باللسان تسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل، وتكون العبادة بالأعضاء الركوع والسجود والقيام والصلاة والجهاد في سبيل الله، تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، تكون العبادة بالذبح والنذر من الأفعال، إذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، استغاث بالأموات في القبور، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، لأنه عبد غير الله، لأنه دعا غير الله، لأنه ذبح لغير الله، لأنه نذر لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تجر وازرة وزر أخرى. فقرن النسك معناها الذبيحة، وقرنها مع الصلاة، فكما أنه لا يجوز الصلاة لغير الله لا يجوز الذبح لغير الله. قال تعالى: صلي لربك وانحر. النحر هو الذبح، وقرنه مع الصلاة وقال لربك يعني لا لغيرك، لا يجوز الذبح لغير الله، لا للجن ولا للقبور ولا للصحراء ولا للأشجار ولا للأحجار ولا للغيران ولا للصخور ولا لأي شيء بقصد جلب النفع أو دفع الضر. حتى ولو كان الإنسان يقول إنما هؤلاء شفعاء أو وسائط عند الله، هذا لا يجوز. الله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له، وكان عبادة ما سواه أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. فلا تصح العبادة إلا بترك الشرك. أما من كان يعبد الله ثم يشرك به فإن عبادته لله باطلة، كما قال سبحانه في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير ذلك. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. وأما الأولياء والصالحون حتى الرسل والملائكة لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم من دون الله عز وجل. المفروض والواجب علينا محبتهم والاقتداء بهم، هذا هو المفروض، محبة الصالحين والاقتداء بهم والسير على منهجهم. أما العبادة فهي حق لله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تغلو في مدحي، لا تغلو في مدحي كما غلت النصارى بمدح المسيح حتى قالوا إنه الله أو ابن الله الغالب الغلال، وعبدوه من دون الله بالغلو والعياذ بالله. الرسول نهى عنه، قال: لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم حتى عبدوه، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. عبد من عباد الله، وهو أشرف عباد الله، ورسول من الله سبحانه وتعالى، هذه ميزته وهذه صفاته صلى الله عليه وسلم. عبد ورسول عليه الصلاة والسلام، شرفه الله بالعبودية والرسالة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب إنا نزلنا على عبدنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه الله عبدا، والعبد لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى. العبد لا يعبد، وكل الخلق عباد لله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاه وعده عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. المؤمنون والكفار يأتون إلى الله عباد ليس لهم من الأمر شيء وليس لهم من العبادة شيء، بل هم محتاجون مضطرون إلى الله جل وعلا. فكيف يعبدون مع الله عز وجل؟ هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فإذا حققت هذا بأن عبدت الله وحده لا شريك له وتركت عبادة ما سواه فقد وحدت ربك عز وجل وعرفت التوحيد. ويجب تعلم التوحيد ومعرفة التوحيد حتى يكون الإنسان على بصيرة. وإذا عرفت التوحيد لا بد أن تعرف الشرك ما هو على من أجل أن تتجنبه. كيف تتجنب شيئا وأنت لا تعرفه؟ لا بد.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
ما هو على من أجل أن تتجنبه؟ كيف تتجنب شيئا وأنت لا تعرفه؟ لا بد أن تعرف الشرك من أجل أن تتجنبه. وإلا إذا لم تعرفه فيوشك أن تقع فيه وأنت لا تدري. ولهذا يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. هذا هو الشرك. وبعض العلماء يقول دعاء غير الله، وهو صحيح ولكن ليس مقصورا على الدعاء، بل كل أنواع العبادة لا يجوز للإنسان أن يشرك به. وإنما ذكر الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة. الشرك هو دعوة غيره معه، أو تقول الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أشمل وأوضح. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك. والشرك نوعان: شرك أكبر يخرج من الملة ويقلب صاحبه في النار إلى ما عليه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر لا يغفره الله، من مات عليه فهو من أهل النار قطعا، وليس في النار وقت محدد يخرج، لا، خالد مخلد للنار، حرام عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو الشرك، هذه خطورته والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. هذا فضل التوحيد. والشرك والعياذ بالله مآله إلى النار خالدا مخلدا بها، ولا يقبل المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما تقول الله يغفر لي يوم القيامة، وإن وقع مني شرك فإن الله يغفره يوم القيامة، مثل ما يغفر للزاني والسارق وشارب الخمر. نقول: لا، الشرك ما يغفر، الشرك ما يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء سبحانه وتعالى. الشرك لا يدخل تحت المعنى، هذا خطأ عظيم. فما هو الشرك؟ لا تنفعل بالشرك. الشرك لنا هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهم لازم أن كل العبادات تكون لغير الله، بل لو عبادة واحدة، لو نوع واحد من أنواع العبادة صرفته لغير الله صرت مشركا.
ولو كنت في بقية الأنواع لم تشرك. فالشرك في نوع واحد من أنواع العبادة يحبط جميع أعمالك، هذا هو الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكن خطره عظيم لأنه يضر إلى الشرك الأكبر، وأيضا لا يقدره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يقدر أن يشرك به، لكن صاحبه إن دخل النار لا يعد لا يخلد. صاحب الشرك الأصغر يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها مثل ما يخلد صاحب الشرك الأكبر، ولكنه لا يغفر، بل لا بد من تعذيب صاحبه ولو كان أصغر. وهذه خطورة عظيمة، أن الإنسان ما يتعاون بالشرك ويقول هذا شرك أصغر. ما هي أمثلة الشرك الأصغر؟ مثل الحلف بغير الله. الحلف بغير الله كأن يحلف بالنبي، يحلف بفلان، يحلف بالأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وهذا يجري على ألسنة كثير من الناس حكم العادات والتقاليد، فيجب التوبة منه والحذر منه، أن لا يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كذلك من أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، يسير الرياء كأن يصلي الإنسان ويحب أن الناس يمدحونه، أو يصدق ويحب أن الناس يمدحونه ويثنون عليه، يعمل الأعمال الصالحة ويحب أن الناس يثنون عليه، هذا رياء، هذا يثبط العمل الذي يقع فيه. إذا عمل عملا فيه رياء فإنه يبطل ولا ثواب له فيه، لكن ما يبطل الأعمال الأخرى في الشرك الأكبر، وإنما يبطل العمل الذي وقع فيه، الذي يرائي بأعماله هذا قد أشرك بالله عز وجل في هذا العمل، ولكنه شرك أصغر يبطل عمله ولا ثواب له فيه. وإذا كفر وصار عادة له في جميع الأعمال انتقل إلى الشرك الأكبر كرياء المنافقين، المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم يراؤون الناس، كل أعمالهم رياء، لا يقصدون بها وجه الله، وإنما يريدون من الناس الثناء عليهم والتستر بالإسلام، وقلوبهم كافرة، هذا هو النفاق الأكبر، وهذا هو الرياء الأكبر. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فالرياء على قسمهم، القسم الأول شرك أكبر وهو رياء المنافقين الذين ليس في قلوبهم إيمان أصلا. النوع الثاني رياء المؤمنين الذين في قلوبهم إيمان وتوحيد، ولكن يبين لهم الشيطان حب الثناء، حب المدح، حب السمعة، فهذا لا يخرجهم من الملة، لكنه يحرمهم من ثواب أعمالهم التي وقع فيها الرياء، فعلى الإنسان أن يقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: أخوف ما أصاب عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال: الرياء. يقوم الإنسان أن يصلي من أجل نظر رجل إليه، يقوم الإنسان أن يصلي ويحسن صلاة من أجل نظر الرجل إليه، هذا خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته، فكيف بغيرهم؟ فهو خطير أيضا أي خساء به. ومن الشرك الأصغر الشرك في الأنفاق، كان يقول: لولا الله وأنت، لولا الله وأنت، ما صرت لو كنت، هذا لا يجوز، هذا الشرك في اللفظ. وإن كان يعتقده بقلبه فهو شرك أكبر، لكن إذا لم يقصده وإنما جرى على لسانه هذا شرك أصغر. والواجب أن يقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فلا يجوز أن تجمع بين المخلوق والخالق في أمر من الأمور بالواو ما شاء الله وشئت لولا الله أنت، بل تقول تأتي ثم ما شاء الله ثم شئت لولا الله ثم أنت، لأن ثم للترتيب، ثم للترتيب والتعقيد، أما الواو فهي للجمع بمطلق الجمع، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيدا، فلذلك لا تأتي بالواو. وهذا ما فسر به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل لولا الله وأنت، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، لولا البط في الدار لأتانا النصوص، إسناد الأمور إلى غير الله هذا شرك أصغر، وواجب أن تحذر من هذا. يعني هذا يدل على أنه يجب على الإنسان تعلم أمور العقيدة، ويعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي أنواع التوحيد وما هي أنواع الشرك حتى يتجنبها، فالأمر ليس بالهين. ولذلك دراسة العقيدة ضرورية لكل مسلم من العوام والمتعلمين، لا بد يدرسون العقيدة، ولكن المتعلمون يدرسون العقيدة دراسة تفصيلية، وأما العوام فيدرسونها ولو دراسة إجمالية ولو كلمات مختصرة يحفظها ويعرف تعريف التوحيد وأنواع التوحيد ويعرف أنواع الشرك ويعرف ما هو النفاق وما هي أنواع النفاق حتى يتجنبها، ويكون الإنسان جاهل بهذه الأمور الخطيرة. ولذلك سمعتم العنوان التوحيد يا دعاة الإسلام، هذا من باب الحث والتهييج على معرفة التوحيد وتعلمه والدعوة إليه ونشره في الناس حتى تسلم عقائد الناس. أكثر الناس يقعون في الشرك بسبب الجهل وعدم العناية وسكوت الدعاة، هناك أشياء في نفسها ليست شركا ولكنها وسيلة إلى الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فمثلا الصلاة عند القبور هذه لا تجوز، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ومعنى اتخاذها مساجد الصلاة عندها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عند القبر وإن كان يصلي لله، لكن الصلاة عند القبر محرمة. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا صلى عند القبر وإشارة والناس يجون يصلون عند القبور وقع في قلوبهم أن الميت ينفع ويضر فتوجهوا إليه ودعوه، وقالوا ما صلى عند قبره إلا لأنه ينفع ويضر ومباركات ومبتلى، الرسول سد هذا الباب ومنع من الصلاة عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك. صلاة عندها وإن كان المصلي يصلي لله إلا أن فعله هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، البناء على القبور، القبور تدفن الأموات في الأرض لكن لا ترفع قبورهم بالبناء أو بالزيادة على ترابها حتى تصبح مرتفعة، لأن هذا يوهم العوام يوهم الجهال بأن هذا القبر ما رفع إلا وله شأن يتعلقون به. أما إذا كانت القبور سواء مدفونة ومرفوعة على الأرض قد الشبر كلها متساوية ما يصير فيها شيء استمرار، لكن لو صار بعض القبور مبني عليه ومجفف ومكتوب عليه اسم صاحبه الناس يتوجهون يقول هذا القبر هذا الركشان، هذا قبر صالح من الصالحين او ولي من الاولياء فيتوجهون اليه. هل الوصايا الشرك؟ نهى عن البناء على القبور، نهى عن الصلاه عند القبور، نهى عن تجسيس القبور، نهى عن الكتابه على القبور، نهى عن ايقاد السرج في المقبره عند القبور، اجعل عليها مصابيح دائمه مو مضيئه مثل الشوارع مثل الحدائق، حرام هذا، لان هذا وسيله الى الشرك. ويقول الناس والشيطان يقولون ما جعلت عليها هذه الانوار الا لانها تنفع القبر فيقصدها الناس. اما اذا كانت القبور ليس فيها سرج ولا اضاءات وليس فيها مباني وليس فيها كتابات وليس فيها تجسيس فانها لا تنفك الانوار، اموات تحت الارض لا احد يدركه، لكن الى من ابني عليهم الناس ينصرفون اليه. والشيطان حريص كل الحرص، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور لانها من وسائل الشرك. وقال لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا الا سويت، لا تدع صوره الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سويتها. والحديث في صحيح مسلم من رواية ابن هياج الأسدي كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها، لأن الصور هي وسائل الشرك، خصوصا إذا علقت على الجدران أو نفثت من الصخور أو بنيت من التماثيل وعلقت ونصبت فإنها وسيلة إلى الشرك، كما حصل لقوم نوح. قوم نوح ما وقعوا في الشرك إلا بسبب الصور، لما صوروا صور الصالحين وعلقوها في النهاية عبدوها من دون الله. هل من وسائل الشرك تعليق الصور لا سيما صور المعظمين، تعظيم الآثار، هذه دار فلان وهذه دار فلان وهذا منزل فلان، هذا من وسائل الشرك؟ إذا صار هذا الإنسان من الصالحين أو من العلماء يتبركون في منزله، يتبركون بآثاره، فنحن نتجنب هذه الامور لانها من وسائل الشرك. ولو كانت في الوقت الحاضر ما فيها شرك، لكن نخشى من المستقبل، نحن اذا فتحنا الباب من بعدنا الشيطان حريص يجيهم، كما جاء الى قوم نوح وقال ان اباءكم ما نصبوا هذه الصور الا لانها تنفع وتضر وبها كانوا يسقون المطر، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب الصور. فكذلك الآثار، آثار المعظمين من العلماء والصالحين والعباد لا ينبغي العناية بها والاحتفاظ بها، لأن هذا من وسائل الشرك الذي حصل في الأمم السابقة. ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى الأمكنة التي كان الرسول يجلس فيها أو يصلي فيها، ما كانوا يذهبون إليها لأن هذا من وسائل الشرك في المستقبل. ولما رأى عمر رضي الله عنه قوما يذهبون إلى مكان بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة الحديبية، فكان بعض الناس يذهب إليها في عهد عمر إلى هذه الشجرة. لما سأل لماذا يذهبون قالوا إنها يتبرعون بها لأنها وقعت تحتها البيعة، أمر عمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت. من أجل أي شيء؟ من أجل أن يقطع دابر الشرك، لأن هذه أسباب للشرك. ولو بقيت هذه الشجرة والناس يأتون إليها انصرف خلل في المستقبل. فلذلك وسائل الشرك يا عباد الله احذروا وسائل الشرك، لا تقربوها. الشيطان إذا لم يحصل على ما يريد يقتنع بالشيء اليسير لأنه في المستقبل يستطيع أن يطوره وينميه حتى يصير كبيرا. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور ونحافظ على عقيدتنا ونعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك وما هي وسائل الشرك حتى نتجنبها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
لا تبارك الله ما أنزلتم وجعل ما يأتي مرضيتنا. الإسلامية وعبادة الله ورسوله. ويقول
لا أقل من ذلك. هذا السؤال لا يخلو إما أن يكون الذي قاله وحكي عنه على الكلام إما أن يكون جاهلا لا يعرف، وإما أن يكون مغرضا وقصده تزيين الشرك، يقول الشرك اختفى انقطع يعني ما هو موجود، كانوا ما يرى هالقبور اللي تعبد الآن وهالأضرحة التي تبنى في الأمصار تعبد من دون الله، يطاف به يطوفون به، يا سيدي فلان أعطني كلا وكلا، ويذبحون لها وينذرون لها، يجحد الواقع هذا والعياذ بالله. الشرك ما هو خاص بعبادة الأصنام، الشرك يشمل كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والطبور وغير ذلك، هذا هو الشرك. فهذا في الحقيقة إلا أنه جاهل لا يعرف الشرك، وإما أنه مغرض يريد محاربة دعوة التوحيد وإبقاء الناس على الشرك، نسأل الله العافية. سبحان الله، أنواع التوحيد الثلاثة معقولة من القرآن كلها، معقولة من القرآن. فالآيات التي تتحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير هذه توحيد الربوبية، والآيات التي تأمر بالعبادة وهذا كثير في القرآن، تأمر بالعبادة هذه في توحيد الألوهية. الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه توحيد الأسماء والصفات، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الصفات. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه في أسماء الله وصفاته، فهي معقولة من القرآن. ما جاء بها أصحابها اصطلاحا من عند أنفسهم، وإنما أخذوها من القرآن الكريم. نعم.
يقول بعض الناس
أن يكون التوحيد علم بصير من شرور الكعبة الأخرى. طيب، إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، في 3 دقائق ولا 13 سنة، يدعو الناس للتوحيد ويعرفهم بالتوحيد، هذا يرد عليه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول وراء ما علمهم التوحيد 10 دقائق وانتهى، كل 3 دقائق، يعني هذا أعطاه الله مهارة أكثر من ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم التوحيد 3 دقائق، وين اللي هو علم؟ يبين لنا من علمه توحيد 3 دقائق، منه يبين لنا واحد، فرد واحد، فكيف يعلم الناس كلهم التوحيد 3 دقائق وكل 10 دقائق؟ نعم. طلب العلم هو التربية، ما في فرق بين التربية وطلب العلم، بل طلب العلم هو التربية، اطلب العلم، احفظ القرآن واطلب العلم، وهذا هو التربية. نعم. هذا كذب، ما هو الجمهور يرون شد الرحال، هذا كذب، الجمهور يرون من شد الرحال إلى القبور من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم، الجمهور على منع السفر لزيارة القبور، وقوله إن الجمهور على الجواز هذا كذب، والصراع على، وهذا ما يعرف الحقيقة، ما يعرف الجاهل أو أنه يريد التلبيس على الناس. من هو الجمهور الذي أجاز الشجرة؟ هل أجازها الصحابة؟ هل أجازها التابعون وأتباع التابعين والقرون المفضلة؟ هل أجازها الأئمة الأربعة؟ هل أجازها من الذي أجاز؟ إلا نفر قليل أجاز الشرع وخاله الدليل في ذلك. فالحق مع من منع الشرع لزيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إذا، في رواية: لا تشد بالنهي الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هل ينفي السفر لزيارة القبور وغيره؟ نعم. وكون شيخ الإسلام أوذي به، هذا الرسول أوذي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أوذي وعذب بأصحابه، فاستلف السجن والإيلاء للدعاة ولي، هذا ما هو السنة الله جل وعلا في خلق الابتلاء والامتحان، ما هو شيخ الإسلام فقط. نعم. الأصل إلا حمل المجمل على المرسل، الأصل في نصوص الشرع من كتاب السنة، لكن على أيضا نحمل كلام العلماء نجمله على مفصله، ولا يقول العلماء قولا مجملا حتى يرجع الى التفصيل من كلامها، يرجع الى التفصيل من كلامه. اذا كان لهم دور مجمل ودور مفصل نرجع الى المفصل ولا ناخذ المجمل. لا نقول هذا كلام باطل، وله وليس جديدا، هذا موجود من ظهور الفرق الضالة من المعتزلة وغيرهم، يفعلون شبه على الصحابة، طعنوا في الصحابة وغفلوهم، وطعنوا في أهل السنة جميعا، وقالوا إنهم حشو وإنهم غدى وغترة إلى آخر ما قالوا. ما هذا الجديد هذا الكلام في أهل الحق؟ إن أهل الباطل يقولون في أهل الحق مثل هالكلامات، ولكن هذا ما يضر أهل الحق والحمد لله، وإنما يضر أصحابه الذين تكلموا به ويرجع وباله وإثمه عليهم. لا نعم، ما أصاب المسلمين ما هم في شك بسبب من عند أنفسهم، ولو رجعوا إلى دينهم وصححوه وحققوه خصوصا العقيدة حصل لهم النصر على أعدائهم، كما حصل لأسلافهم لما حققوا التوحيد والعبادة وقاموا بالدين وأصلحوا أنفسهم، أعطاهم الله النصر والتأييد على أعدائهم. إذا حصل شيء من الخلل حصل شيء من الهزيمة. الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد لما حصلت مخالفة يسيرة من بعض الصحابة حصل النكبة العظيمة على المسلمين، فقتل منهم، استشهد منهم 70، والرسول صلى الله عليه وسلم شج في وجنته وغاصص شلق المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، وقع في حفرة حفرها المشركون، وذلك بسبب مخالفة واحدة من بعض الصحابة لما أمرهم أن يبقوا على الجبل، ولكنهم تركوا الجبل ونزلوا، حصلت الهزيمة على المسلم. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعفشتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذا كان هذا حصل لأفضل الخلق فكيف بمن بعدهم؟ قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه في وقعة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما أصابه إنما هو من عند أنفسهم بسبب المخالفة التي حصلت من بعضهم. وقال ما عليه المسلمون اليوم بما حصل من بعض الصحابة وقعت وحد ترى الفرق العظيم. ولولا عفو الله سبحانه وتعالى لحل بالمسلمين ما هو أشد من هذا. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا. نعم.
ما هو
عرفتم سمعتم الشرك الأكبر لا يغفره الله لا يغفره الله. الشرك الأكبر صاحبه مخلد بالنار. الشرك الأصغر من العلماء من يرى أنه يدخل تحت المغفرة ومنهم من يرى أنه لا يدخل تحت المغفرة لكن لا يخلد صاحبه بالنار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة ويسقط جميع الأعمال. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه فقط. نعم. لا يطلب من الميت شفاعة يا أخوان. الميت لا يطلب منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الميت بحاجة إلى الدعاء فكيف تدعو منه أنت؟ هو بحاجة إليك أنك تصدق عنه أنك تدعو له أنك تشج عنه وتعتمد. هو بحاجة إلى أنك تنفع بشيء من الأعمال الصالحة لأنه انقطع عمل فكيف أنت تدعو منه؟ ما يطلب من الأموات شيء يا عباد الله إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت. لماذا تروح للأموات وتترك الحي الذي لا يموت الذي عنده كل شيء سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء؟ لماذا لا تطلب من الله عز وجل؟ تروح القبر ولا تروح الميت تترك دعاء الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادعو الله يا أخي. وأما الميت ادعو للميت دعوة صالحة ينفعه الله بها. نعم. ما يصلح هذا ما يذهب إلى القبر. القبر ما يدعى عنده ولا يصلى عنده ولا يطاف به ولا يذبح له. وإن كان قصد الإنسان وجه الله لكن ما يصلح للمكان. المكان هذا ما يصلح للعبادة لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم.
ما هذا
الشرك؟ هذا ذبح لغير الله. إذا ذبح للجن يخاف من شرهم فهذا ذبح لغير الله. هذا شرك أكبر يخرج من الملة. إذا ذبح للجن يخاف من شركهم يخاف من شرهم من أجل أن يتركوه ولا يصيبوه بشيء فهذا شرك أكبر. لا. لا بس. وأولى بجفاة الملاية لأن الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة. يا قربتان قربة الصدقة وقربة صلة الرحم. نعم. قال والله الرسول صلى الله عليه وسلم له ضابطا قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته لروايكم وخلقه تزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المرأة إذا تقدم لها رجل صالح في دينه وصالح في امانته وخلقه فلا تفوته، لانها اذا فوتته ربما يعرض عنها الخطاب ويتركها، فلا تفوت الفرصه. وهو لازم ان الواحد يصير اصلح الناس ولا ما تريد، ولو كان عندي شيء من النقص والخلل، كلنا عندنا نقص وخلل، استغفر الله عز وجل، فيطلب الامر الفلان في كل وقت بحسبه. نعم. توبة مفتوحة، مفتوحة للمشركين وللكفار ولكل مذنب. قال الله سبحانه وتعالى: قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا. فالذي يتوب يتوب الله عليه. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب فيهم المشرك لا يدعون مع الله، فإذا كان تاب إلى الله وترك دعوة غير الله وأخلص التوحيد فإن الله يتوب عليه. والتوبة تجب ما قبلها من جميع الذنوب، من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن الذنوب والمعاصي جميع المخالفات. نعم. يذكرون عنهم انهم ما يهتمون بهذا الامر، وانما يهتمون بجانب العمل والعباده والجهد فقط. ما سمعنا عنهم انهم يهتمون بجانب التوحيد ولا يتكلمون فيه، هذا الذي تواتر عنهم. نعم. صلاة الجماعة حق لله عز وجل، ما لحد فيها منع، ما لحد يمنع من الصلاة مع الجماعة. إذا كان المسجد قريب ولا يفوت عليه ولا يحصل ضرر من ذهاب للمسجد يجب عليه نقله من الصلاة. أما إذا كان المكان بعيد ولا راح يفوت عليه وقت طويل أو عند شيء يخاف عليه يجلس هذا يحرف المال ويحرف المال لا يسرق ولا، فهذا عذر، هذا عذر لا بأس. أما إذا كان ما عنده عذر والمسجد قريب ليس له الحق في ملعه. نعم. الصلاة التي لها باب على المسجد هذه تبع المسجد ولا يجوز لها الجلوس فيه، أما إذا كان بابها على الشارع وليس لها باب على المسجد فلا بأس لأنها منفصلة عن المسجد. لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. هذه الفرقة الناجية التي تتمسك لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السنة من الكتاب والسنة، وما عداها فهم أهل ضلال، لكن منهم من ضلاله مكفر ومنهم من ضلاله دون ذلك. تقول الفرق تختلف، منها ما يخرج من الملة ومنها الذي يدعو غير الله يذبح لغير الله ينظر لغير الله، هذا يعتبر مشرك الشرك الأكبر واخرج من الملة. نعم.
هذا الشركة تقول
ما دام انه لم يطلقها فلا يرد، اما ان كان طلقها فانه لا يردها، لانها ان كان الطلاق بائنا فهي لا تحل له، وان كان الطلاق رجعيا فقد خرجت من العده، مده سنه خرجت من العده. لكن اذا لم يكن الطلاق ثلاث طلقات فله ان يعقد عليها عقدا جديدا، اذا كان الطلاق دون الثلاث دون الثلاث فله ان يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. ما قتلوا إلا لأنهم فرطوا في التوحيد، ما قتلوا إلا لأنهم فرطوا في التوحيد، ولو كانوا مستقيمين على التوحيد لنصرهم الله عز وجل. هذا أسر القتل، أعظم أسباب قتل المسلمين وقوع الشرك فيهم، وقوع الشرك فيهم وعدم عنايتهم بالتوحيد. نعم. اتخاذ الاسباب النافعه لا ينافي التوحيد، الله امر باتخاذ الاسباب، امر بطلب الرزق، وامر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعلاج عن تداوى ولا تداوى بحرام، قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فالعلاج مطلوب من الامور المباحه وهو سبب من الاسباب، ولحظه الاسباب لا ينافي التوكل على الله، الانسان يتوكل على الله وياخذ بالاسباب النافعه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع هذا ياخذ بالاسباب، يلبس الدرع في القتال وياخذ السلاح لان هذه اسباب، ما كان صلى الله عليه وسلم يترك الاسباب، وهو اعظم الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. نحن نفرح بوجود الدعوة إلى الله وكثرة الدعاء إلى الله عز وجل، هذا شيء طيب، ولكن نأمر الدعاة بأن يصححوا منهجهم على الكتاب والسنة، أن يصححوا منهجهم على الكتاب والسنة، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، لأنهم أمة واحدة وجماعة واحدة وهدفهم واحد، ونصرة دين الله، والاجتماع خير وقوة، والتفرق ضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا فلبأ ريحكم. فنحن ندعوهم إلى الاجتماع والتفاهم فيما بينهم، والمخطئ يرجع عن الخطأ، المخطئ يرجع عن الخطأ، والرجوع إلى الحق فضيلة. فالواجب على الدعاة، هم يسمون أنفسهم دعاة، فلماذا لا يدعون أنفسهم أولا ويصلحون ما بينهم من الفساد والتنازع؟ كيف يدعون الناس وهم مختلفين ومتنازعين ومتشتتين؟ ما هو هذا طريق الدعوة؟ طريق الدعوة طريق الاجتماع على الحق، والتفاهم والتعاون بين المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب أنهم يدعون أنفسهم أولا قبل أن يدعو الناس. نعم. السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وقرون المفضلة ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، قالوا لهم السلف، قال سبحانه وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الطريق الصحيح والمنهج السليم. نعم. والله هذا هو ربطنا ولوما في طلبات، الواجب علينا نجي لوما في طلب، ولكن هذا يرجع لظروف الإنسان وإمكانيات الإنسان، وإن شاء الله إذا حصل فرصة فنحن يشرفنا هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8-3-7-8-9-3-8.